الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ينبغي أن نعلم أن الأخذ بظاهر النصوص سواء كان ذلك في آيات الأحكام أو آيات الصفات هو الواجب والمتعين، لأن الله عز وجل أنزل القرآن بلسان عربي مبين. ولو قدر في لفظ أن ظاهره غير مراد فستوجد القرائن المبينة والصارفة لهذا اللفظ من ظاهره إلى غير ظاهره، وإلا فالصحيح هو العمل بالظاهر وتقديم الظاهر. فقول المعتزلة ومن إليهم بأن الظاهر غير مراد، يعني كأنهم يقولون هذا القرآن الذي بين أيديكم ابحثوا له عن معاني غير ما يتبادر إليكم، كقولك قم يا زيد يقول الظاهر غير مراد. يعني معنى قم يا زيد إذا قالوا الظاهر غير مراد لها معنى آخر، حتى أن الباطنية فسروا السماوات والأرض والليل والنهار وأشياء كثيرة بعلي وفاطمة والحسن والحسين، لأن عندهم الظاهر غير مراد. ولما قال الله عز وجل البحر بقرة الرافضة، يعني جعلوا هذا الظاهر غير مراد، والبقرة هي عائشة. وكم من الأشياء التي إذا سلم لهم بهذا المذهب لضاع الدين، إذا سلم بمذهب أن الظاهر غير مراد ضاع الدين. حتى إن من طريقة الباطنية أن الصيام هو كتم الأسرار، والصلاة هي الصلة مع الإمام، والحج هو زيارة المشاهد، لأن عندهم الظاهر غير مراد. الآن يظهرون للناس شيء ويبطنون شيء، وفسروا القرآن على هذه المعاني الباطلة. وعلمنا أن مذهب أهل السنة والجماعة أن الظاهر مراد لكن على الوجه الذي يليق بالله عز وجل، حتى نتخلص من مذهب الممثلة. قال القاعدة الثالثة: ظواهر نصوص الصفات معلومة لنا باعتبار ومجهولة لنا باعتبار آخر. لما علمنا أن الظاهر مراد وبينا أن الممثلة يقولون الظاهر مراد على الوجه الذي نعلمه وهو مماثلة المخلوق، قيل لهم هذا باطل، فإن الظاهر من النصوص معلوم لنا باعتبار وهو من جهة المعنى، ومجهول لنا باعتبار آخر وهو جهة الكيفية. فنحن نعلم معاني الآيات والصفات التي ذكرها الله عز وجل، ولكن لا نعرف كيفية هذه الصفات. ولذلك لما جاء رجل إلى الإمام مالك فقال له: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فقال له الإمام مالك رحمه الله: الاستواء معلوم، يعني أنه بمعنى على وارتفع وصعد واستقر، والكيف مجهول، أي أن لله ولصفاته كيفية لكن مجهولة لنا، لأن ما من موجود إلا وله كيفية، لكن كيفية صفات الله عز وجل مجهولة لنا. والكيف مجهول، والإيمان به واجب. الإيمان بالمعنى بمعنى الاستواء، والإيمان بأن لله عز وجل بأن لصفات الله عز وجل كيفية تليق بجلاله أيضا واجب، والسؤال عنه بدعة. السؤال عن الكيف بدعة، وقد ضل أهل البدع في لباب الصفات بسؤالهم بكيف، وظلوا في باب القدر بسؤالهم بلما، لما فعل لما لم يفعل، فكأنهم يتحكمون في الله عز وجل، وهؤلاء كيف كيف. إذا ذكرت لهم أن لله عز وجل يدين تليق بجلاله قالوا كيف يديه، كيف سمعه، كيف بصره، وهكذا. قال: فباعتبار المعنى هي معلومة، وباعتبار الكيفية التي هي عليها مجهولة، وهذه القاعدة رد على المفوضة الذين يقولون نحن نثبت اللفظ ونتوقف في المعنى، فهم أهل التجهيل للصحابة والتابعين لهم بإحسان، بل للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يخاطبنا بألفاظ لا يعلم معناها، بل هذا القول يؤدي إلى أنه فرط فيما أمر به، وهذا لازم قولهم والمفوضة شر أهل البدع، وبسبب مذهبهم انتشر الاعتزال وغيره من البدع. والمصيبة في هذا المذهب أنه انتشر حتى بين بعض المؤلفين والمصنفين، فتجد مثلا النووي رحمه الله مع كثرة علمه يأتي إلى هذا المذهب ويقول وهذا مذهب أهل السنة والجماعة، وهذا غير صحيح، فهذه زلقة فالجة. وهكذا الحافظ بن حجر والمازري وكثير ممن تأثر بالأشعرية، تجد أنه يصف مذهب التفويض بأنه مذهب أهل السنة والجماعة، مع أن مذهب أهل السنة والجماعة قائم على إثبات المعاني وإثبات ما يجب لله عز وجل على الوجه الأكمل. إذن آيات وأحاديث الصفات معلومة لنا من جهة المعاني، وكيفية الصفات مجهولة لنا، لأن الصفة لا يمكن أن تعلم إلا بثلاثة أشياء: صفة أي شيء، يعني بغض النظر عن الإضافة إلى الله أو إلى غير الله، صفة أي شيء، لو كل تكلم لك عن حيوان في البحر صورته وصفته كذا وكذا لا يستطيع أن تعرف صورته وصفته إلا أن تراه، أو يحدثك من رآه، أو يريك بمثيله يقول لك هو مثل هذا. وهكذا باب الأسماء والصفات، باب ما يتعلق بالله عز وجل، الله عز وجل هو أعلم بنفسه وبغيره، فلا سبيل إلى معرفة صفاته إلا من طريق الوحي. والكيف ممتنع، ومعرفة الكيف أقصد ممتنعة، لأنه لم يرى حتى تعلم كيفيته، ولم يخبر عن كيفية صفته، ولا له مثيل حتى يقال كيفية صفته كذا وكذا. فما بقي إلا أن نؤمن بالمعاني العظيمة التي دلت عليها الآيات والأحاديث، ونتوقف في البحث عن الكيف، لأن التنقيب في هذا الأمر خطير، وربما أدى إلى التمثيل فيكفر الإنسان، أو ربما حتى أدى إلى التكييف فيكفر الإنسان. فليس كل تمثيل تكييف، عندما يقول صفة الله اليد كصفة زيد هذا تكييف وتمثيل، لكن التكييف أعم، قال بعضهم الله سبعة أشبار بشبر نفسه هذا تكييف، وإن كان لا يعلم في هذا التمثيل لكنه تكييف ممنوع. قال: القاعدة الرابعة أحاديث وآيات الصفات من المحكم للمتشابه، وهذا رد على من زعم أن آيات وأحاديث الصفات من المتشابه، والمتشابه قد أمر الله عز وجل بعدم التتبع له، وهكذا المتشابه هو ما خفي معناه، فعندهم أن هذا الباب قد خفي معناه، فلذلك لا يخاض فيه. والصحيح أنه من المحكم البين، فما من مسلم يسمع قول الله عز وجل وهو السميع البصير إلا وعلم المعنى، وهو العليم الحكيم علم المعنى، وهو اللطيف الخبير عرف المعنى. وإن قدر أن بعض المسلمين لا يعرف المعنى فيسأل من هو أعلم منه. أما أن يقال بأن صفات الله عز وجل غير معلومة المعنى وأنها من المتشابه الذي لا يعلم معناه إلا الله، فهذا من الباطل المحال. فإننا نقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، يعني ما أعرف معنى الرضا وما أعرف معنى السخط، كيف تستعيذ من برضا الله عز وجل من سخطه وأنت لا تعلم المعاني؟ يعني هذا رد على المبتدع الذين يقولون غير معلومة المعاني. بل العامي ربما يقول لولده يا ابني افعل كذا وإلا غضب الله عليك، يعني ما يعرف معنى غضب الله عليك لما أطلق هذا اللفظ، هو يعلم معنى غضب الله عليك. ولما يقول لأخيه المسلم أحبك الله، هو ما يعرف معنى أحبك الله. فالشاهد يا أخوة أن دين المبتدع دين مبني على 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 غير أصل. قال المحكم لغة الحاء والكاف والميم أصل واحد وهو المنع، ومنه قول الشاعر أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم إني أخاف عليكم أن أغضب، معجم مقاييس اللغة ولسان العرب. والمحكم والمحكم المتقن، قال الفيومي رحمه الله في المصباح المنير وأحكمت الشيء بالألف أتقنته فاستحكمه وصار كذلك، انتهى. تعريف وتعريف المتشابه لغة، قال ابن فارس في معجم المقاييس الشين والباء والهاء واحد يدل على تشابه الشيء وتشكله لونا ووصفا، انتهى. والمحكم والمتشابه اصطلاحا اختلف العلماء فيه إلى أقوال. أحدها من قال إن المتشابه هو المنسوخ، فمعنى المنسوخ معروف، وهذا القول مأثور عن ابن مسعود وابن عباس وقتادة والسدي وغيرهم. وابن مسعود وابن عباس وقتادة هم الذين نقل عنهم أن الراسخين في العلم لا يعلمون تأويله، ومعلوم قطعا باتفاق المسلمين أن الراسخين يعلمون معنى المنسوخ وأنه منسوخ، فكان هذا النقل عنهم يناقض ذلك النقل ويدل على أنه كذب إن كان هذا صدقا، وإلا تعارض النقلان. يعني تفسير المتشابه بالمنسوخ لا يستقيم، تفسير المتشابه بالمنسوخ لا يستقيم، لأن المنسوخ معروف المعنى. لما قال الله عز وجل والشيخ والشيخة إن زنيا فارجموهما البتة، هذا معروف المعنى وغير معروف المعنى؟ معروف المعنى، سواء بقي يتلى أو نسخ من القرآن حكما أو لفظا. ثانيها أن المحكم ما علم العلماء تأويله أي تفسيره، والمتشابه ما لم يكن للعلماء إلى معرفته سبيل كقيام الساعة، وهذا القول مروي عن جابر رضي الله عنه. ثالثها أن المتشابه الحروف المقطعة في أوائل السور، يروى هذا عن ابن عباس، وعلى هذا القول في الحروف المقطعة ليست كلاما تاما من الجملة الإسمية والفعلية، وإنما هي أسماء موقوفة ولهذا لم تعرب، فإن الإعراب إنما يكون بعد العقد والتركيب، وإنما نطق بها موقوفة كما يقال آبا تاثا، ولهذا تكتب بصورة الحرف لا بصورة الاسم الذي ينطق به. رابعها أن المتشابه ما اشتبهت معانيه، قال مجاهد وهذا يوافق قول أكثر العلماء وكلهم يتكلم في تفسير هذا المتشابه ويبين معناه. خامسها أن المتشابه ما تكررت ألفاظه، قاله عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، قال المحكم ما ذكر الله تعالى في كتابه من قصص الأنبياء ففصله وبينه، والمتشابه هو ما اختلفت ألفاظه في قصصهم عند التكرار. هذا سيأتي هذا المعنى، أن القرآن قد وصف كله بالإحكام وقد وصف كله بالمتشابه وقد وصف بالمحكم المتشابه، فيجمع بين هذا. سادسها أنه محتاج إلى بيان كما نقل عن أحمد، وهذا قريب، أن المتشابه هو محتاج إلى بيان وتفسير، والمتشابه هو الذي يعلمه البعض ولا يعلمه البعض، فالذي يعلمه هو يكون عنده محكم، والذي لا يعلمه يكون عنده متشابه. وقد يكون الإحكام في اللفظ، الإحكام في اللفظ والمعنى، والتشابه في الكيفية. فنحن نعلم معاني الصفات ولكن لا نعلم كيفية الصفات. سابعها أنه محتمل وجوها، كما نقل عن الشافعي وأحمد، نقل عن الشافعي وأحمد. ثامنها أن المتشابه هو القصص والأمثال، وهذا أيضا يعرف معناه. تاسعها أنه ما يؤمن به ولا يعمل به، وهذا أيضا مما يعرف معناه. العاشر قول بعض المتأخرين إن المتشابه آيات الصفات وأحاديث الصفات، وهذا أيضا مما يعلم معناه، فإن أكثر آيات الصفات اتفق المسلمون على أنه يعرف معناها. انتهى ملخصا من مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى. إذن أقرب الأقوال من هذه الأقوال أنه محتاج إلى بيان، كما نقل عن أحمد، يعني في هذا الباب لابد من تقييد بهذا الباب، لأن كلمة المتشابه قد جاءت في القرآن على عدة تراكيب. وصف القرآن بأنه متشابه، ووصف القرآن بأنه محكم، ونهينا عن اتباع المتشابه. قال: وقد ورد التشابه والإحكام في القرآن على ثلاثة أنواع. الأول أن القرآن كله محكم، كما قال تعالى: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. فهنا معنى الإحكام الإتقان والإيضاح والبيان. الثاني أن القرآن كله متشابه، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، أي يشبه بعضه بعضا من حيث سياقة الآيات وسياقة القصص القرآني. الثالث أن القرآن منه محكم ومتشابه، كما قال تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات. قال: ولا تعارض بين هذه الثلاث الآيات لما يأتي. الأول من حيث إتقان القرآن وصدقه ووضوحه وبيانه وإحكامه، فكله محكم. والثاني أن القرآن متشابه في إحكامه وإتقانه وعدله وقصصه، تمر كما جاءت، ونهوا عن تأويلات الجهمية وردوها وأبطلوها التي مضمونها تعطيل النصوص عما دلت عليه ونصوص أحمد الأئمة قبله بين في أنهم كانوا يبطلون التأويلات الجهمية ويقرون النصوص على ما دلت عليه من معناها، ويفهمون منها بعض ما دلت عليه، كما يفهمون ذلك في سائر نصوص الوعد، يعني الوعد بالجنة، الوعد للمؤمنين، والوعيد بالنار والعذاب والفضائل وغيرها. فالصحابة لما كانوا يفهمون نصوص الوعد والوعيد، كذلك كانوا يفهمون نصوص الصفات. والثالث أن القرآن آيات واضحات الدلالة لا التباس فيها على أحد من الناس، ومنه آيات أخرى فيها اشتباه في الدلالة على كثير من الناس أو بعضهم، فمن رد ما اشتبه إلى الوضوح الواضح منه وحكم بمحكمه على متشابهه فقد اهتدى، ومن عكس انعكس، يعني من لم يرد المحكم إلى المتشابه، يعني المتشابه إلى المحكم ضل، لكن ما وقع فيه التشابه رده إلى المحكم، والمحكم هو المفسر والمبين والموضح لهذا التشابه. سقنا هذه القاعدة لأن المبتدع يزعمون أن آيات الصفات متشابهة، والمتشابه لا يجوز الخوض فيه ولا البحث والتنقيب، ولم نؤمر أن نتتبعه، بل أمرنا بالفرار منه. يريدون هذا، والصحيح أنها من الآيات المحكمة البينة، فما من مسلم إلا وهو يعرف معنى القدير والقوي والعلي، ويعرف معنى العالم والعليم والعلام، ويعرف معنى الخالق والخلاق، ويعرف معنى الرازق والرزاق، ويعرف كذلك معنى يغضب ويحب ويكره ويسخط. كل هذه معلومة المعاني عند العرب، والحمد لله رب العالمين.